إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأخوة الأحباب أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ونجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسن. استكمل التعليق على سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. فكنا قد توقفنا عند قوله حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثنا محمد يعني ابن سلمة عن محمد ابن إسحاق عن محمد ابن طلحة عن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل علي يعني ابن أبي طالب وقد أهراق الماء فدعا بوضوء فأتيناه بتول فيه ماء حتى وضعناه بين يديه فقال يا ابن عباس ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قال فأصغى الإناء على يده فغسلها ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى ثم غسل كفيه ثم تمضمض واستنثر ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بها حفنة من ماء فضرب بها على وجهه ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم مسح رأسه وظهور أذنيه ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعم ففتلها بها ثم الأخرى مثل ذلك. قال قلت وفي النعلين. قال وفي النعلين. قال قلت وفي النعلين. قال وفي النعلين. قال قلت وفي النعلين. قال وفي النعلين. وكنا قد انتهينا من أمس من شرح هذا الحديث وتوقفنا عند الكلام عن إسناد هذا الحديث. أما عن إسناد هذا الحديث قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني. عبد العزيز بن يحيى الحراني صدوق ربما وهم أخرج له الإمام أبو داود والإمام النسائي. حدثنا محمد هو ابن مسلمة محمد ابن سلمة يعني ابن سلمة وهو محمد ابن سلمة الباهلي الحراني وهو ثقة أخرج حديثه الإمام البخاري في جزء القراءة وأيضا الإمام مسلم وأصحاب السنن. هناك أيضا محمد ابن سلمة المرادي وكلاهما يأتي ذكرهما عند أبي داود يعني عند أبي داود رجلان تحت اسم محمد ابن سلمة محمد بن سلمة الحراني والثاني محمد بن سلمة المرادي وكذلك أيضا يأتون عند الإمام النسائي وعند بعض العلماء عند بعض أهل العلم في الأسانيد وهما في طبقتين فمحمد بن سلمة المرادي الذي مر ذكره مع أحمد بن عمرو بن الصرح المصري من طبقة شيوخ أبو داود وأما محمد بن سلمة الحراني هذا فهو من طبقة شيوخ شيوخ كما هنا من طبقة شيوخ شيوخ لأنه يروي عنه بواسطة محمد ابن إسحاق عن محمد ابن إسحاق. محمد ابن إسحاق هو محمد ابن إسحاق المدني وهو صدوق ربما دلس صدوق يدلس وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأيضا أخرج له مسلم وأصحاب السنن. واحتمال التدليس في هذا الإسناد لا يضر لأنه قد جاء التصريح بالسماع عند الإمام البزار في رواية أخرى والتدليس من القوادح لو لم يصرح المدلس بالسماع يعني هذه قاعدة عند المحدثين أن التدليس من القوادح يعني في الإسناد ما لم يصرح المدلس بالإيه؟ بالسماع. قال عن محمد بن طلحة ابن يزيد بن ركانة محمد بن طلحة ابن يزيد بن ركانة ثقة أخرج له الإمام أبو داود والإمام النسائي في خصائص علي بن أبي طالب وفي سنن ابن ماجه وأخرج له الإمام ابن ماجه. قال عن عبيد الله الخولاني هو عبيد الله بن الأسود الخولاني وهو ثقة أخرج له أصحاب البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. ابن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، وهو واحد من العبادلة الأربعة من الصحابة وواحد من السبعة المعروفين بكثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال دخل علي وقلنا علي هو ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ذكر الطرق لحديث علي في صفة وضوء. قال أبو داود وحديث ابن جريج عن شبيه يشبه حديث علي لأنه قال فيه حجاج بن محمد عن ابن جريج ومسح برأسه مرة واحدة، وقال ابن وهب فيه عن ابن جريج ومسح برأسه ثلاث. أبو داود ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في باب صفة الوضوء وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الطرق المتعددة عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان، ثم الطرق المتعددة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، كل ذلك في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن ختم وأنهى هذه الطرق المتعددة سواء عن عثمان وعن علي عقب بقوله وحديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي، ثم ذكر أن فيه من طريق حجاج بن محمد أنه مسح رأسه مرة، ومن طريق عبد الله بن وهب أنه مسح رأسه ثلاث مرات. والعبارة هنا فيها إشكال لأنه قال حديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي، والمقصود به علي بن أبي طالب. وقد ذكر صاحب عون المعبود أن الحديث الذي أشار إليه أبو داود موجود عند النسائي، وذكره بإسناده عن حجاج عن ابن جريج عن شيبة وهو ابن مطاح، شيبة وابن مطاح. لكن قوله يشبه حديث علي مشكل. ليه؟ لأن حديث علي ليس فيه ذكر هذه الكيفيات لمسح الرأس، يعني لم يرد في ألفاظ حديث علي بن أبي طالب أنه كان يقبل بيده ثم يدبر في مسح في مسح الرأس. أما ذكر المرة الواحدة فهي موجودة عند علي بن أبي طالب، لكن حديث عثمان والذي جاء فيه مسح الرأس مرة واحدة وهي رواية الأكثر أو الأكثرية عن عثمان بن عفان، وجاء في روايتين ذكر مسح الرأس ثلاثا. وحديث علي رضي الله عنه وأرضاه ليس في روايته ذكر شيء يتعلق بالمسح اللي هو ثلاثة، بل الذي فيها المسح مرة واحدة أو المسح عدم التنصيص على مرة أو أكثر من من مرة، فتكون محمولة كل ما لا يذكر فيها العدد تحمل على تحمل على المرة. فالذي يبدو والله أعلم أن العبارة فيها إشكال، لأن قوله حديثه شيبة يشبه حديث علي وهو عن علي يعني أن حديث ابن جريج عن شيبة ابن المطاح هو عن علي وليس عن غيره، فكيف يكون يشبهه؟ يحتمل أن يكون أبو داود رحمه الله بعدما ذكر حديث عثمان وفيه ذكر المسح مرة واحدة والمسح ثلاثا، وحديث علي ليس فيه ذكر المسح ثلاثا، أشار بعد ذلك إلى شيء عند علي يشبه ما جاء عند عثمان الذي تقدم من أنه جاء عنه مرة وجاء عنه ثلاثة. وعلى هذا تكون العبارة معناها أن حديث ابن جريج عن شيبة عن علي يشبه حديث عثمان، وليس مقصود به حديث مين؟ علي. وحديث علي التي تقدمت ليس فيها ذكر المسح ثلاثا، فلعل أبو داود أراد أن ينبه إلى أن الذي جاء عن عثمان من قبل من جهة المرة والثلاث مرات جاء عن علي مرة من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج عن شيبة وفيه ومسح مرة واحدة، وجاء مرة من طريق عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن شيبة وفيه ومسح ثلاث مرات، فتكون القضية أن ما عند ابن جريج عن علي يشبه ما جاء عن عثمان يعني من ذكر الثلاث. وشيبة الذي يروي عنه ابن جريج وثقة أخرج له الإمام النسائي وحده. وهذا يوضح ما سبق أن قلنا فيما مضى إن الذين علق عنهم أبو داود لا يذكرون في كتب الرجال التي تتعلق بالكتب الست، لأن عند النسائي لأنه عند النسائي وحده. فإذا هذا يدلنا أن الذين يشير إليهم أبو داود أو يعلق عنهم أبو داود وليس لهم رواية في الأصول المتصلة أنه لا يذكرهم أهل التراجم والطبقات، أهل التراجم وأصحاب المؤلفات في التراجم الذين ألفوا الكتب كالكمال وما تفرع عنه تهذيب الكمال ثم الكتب التي تفرعت عنه. إذن قوله وحديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي، وقوله قال فيه حجاج بن محمد عن ابن جريج ومسح برأسه مرة واحدة، يعني أن حجاج بن محمد روى عن ابن جريج عن شيبة وقال فيه ومسح برأسه مرة واحدة. وهذا يتفق مع كل الروايات التي وردت سواء عن علي أو عن إيه أو عن عثمان ابن عفان. قال وقال ابن وهب فيه عن ابن جريج ومسح برأسه، يعني أن ابن وهب قال في حديث ابن جريج عن شيبة ومسح برأسه ثلاثة. وقد قلنا أن ما جاء من الروايات في مسح الرأس ثلاثا إما أن تكون ضعيفة وإما أن تكون صحيحة لكنها شاذة، صحيحة لكنها إيه؟ شاذة لمخالفتها رواية الإيه؟ الأكثرين. ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. طبعا بعد ما انتهى من ذكر أحاديث عثمان وعلي بدأ يأتي بمين؟ بأحاديث بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في يعني صفة طول السن. طبعا هذا الفعل من الإمام أبو داود عليه رحمة الله فيه طول نفس، فيه طول نفس، لكن أرى الله أعلم أن الإمام أبو داود عليه رحمة الله أراد أن يؤكد معنى أن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة بالتواتر، ثابتة بالتواتر عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وإن اختلفت فيها بعض الألفاظ أو بعض الكلمات إلا أنها في مجملها متفقة. قد يكون هذا الخلاف يعني خلاف بسيط لا يبنى عليه كثير عمل، فمثلا بعض الرواه يروي أنه مسح أو غسل مرة أو غسل مرتين أو غسل ثلاثا، فالجمع سهل بين هذه الإيه؟ بين كل هذه الروايات. وأورد هذا الطريق من طريق صحابي آخر وهو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه في سورة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن يحيى بن عمارة المازني وهو أبو عمرو بن يحيى المازني قال لعبد الله بن زيد هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله لما يتوضأ؟ فقال نعم. لا يا بابا ولا فقال هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله لما يتوضأ؟ قال نعم، فدعا بوضوء يعني دعا بماء، دعا بوضوء يعني دعا بماء يتوضأ فأفرغ على يديه فغسل يديه. وما ذكر العدد لكنه جاء في الروايات الأخرى أنه غسلها ثلاثة، وما ذكر العدد لكنه جاء في الروايات الأخرى أنه غسلها ثلاثة. قوله ثم تمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل إليه مرتين مرتين المرفقين، هذا الكلام يقال فيه مثل ما قال مثل ما قيل في حديث عثمان وحديث إيه علي بن أبي طالب، يعني ما قيل في الغسل مرة مرة مرتين مرتين ثلاثا ثلاثا ما قيل فيها يقال في هذا الحديث. قوله ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، يمكن أن يفسر هذا الإقبال على أنه بدأ بمؤخر رأسه حتى انتهى إلى الأول ثم رجع من الخلف مقبلا، يعني أدبر يعني رجع إلى الخلف مرة أخرى. ومنهم من قال إن الواو هنا في قوله وأدبر لا تقتضي الترتيب، بل يمكن أن يكون المقصود أنه أدبر وأقبل فيكون من جنس التفصيل الذي جاء بعده حيث قال بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه ورجع إلى المكان الذي بدأ منه. تمام؟ يعني كونه يبدأ بمؤخرة رأسه حتى ينتهي إلى أول ثم يرجع لا يتفق مع هذا القول، لكن يمكن أن يتفق معه على تفسير آخر بأن يقال أقبل يعني مسح المقدم الذي هو الجهة الأمامية، وأدبر يعني مسح المكان المتأخر، كما يقال إذا مشي في نجد ومشي في تهامة يقال له أنجد أنجد واتهم، أنجد واتهم يعني راح نجد وراح تهامة. على هذا التفسير يتفق ما جاء في أول الحديث. فإذا كلمة أقبل وأدبر إما أن تفسر بأن الواو لا للترتيب، أو أن أقبل معناها مسح المقدم وأدبر معناها مسح المؤخر. وقوله غسل رجليه ثم غسل رجليه ولم يذكر العدد جاء في روايات متعددة أنه غسلهما ثلاث مرات. أما عن تراجم إسناد هذا الحديث قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة هو القعنبي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، قال عن مالك، مالك هو إمام دار الهجرة، مالك بن أنس المحدث الفقيه المشهور صاحب المذهب المعروف، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن يحيى المزني، عمرو بن يحيى المزني أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه، أبوه هو يحيى بن عمارة المزني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أما هو قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو عبد الله بن زيد بن عاصم المزني رضي الله عنه وارضاه، وهو صحابي، طبعا دي ممكن يكون أول مرة نسمع هذا الاسم، عبد الله بن زيد بن عاصم المزني صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. طبعا هنا يعني لفتة طيبة كما ننتبه لمثل هذه المسائل التربوية، يحيى بن عمارة اللي هو أبو عمرو بن يحيى هو الذي سأل الصحابة رضي الله عنهم عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على حرص التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم على تلقي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تلقيا إيه؟ مباشرا، أن يأخذوها بإسناد عالي، يعني هذا صحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منه إيه؟ العلم، يأخذ منه العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. لم ينتظر أن يقلد في دينه أحد، لا، لكنه سعى وسأل. أيضا فيها نقطة لطيفة جدا، وهي أن الإنسان لا يستحي أن يسأل عن صغائر الأمور وإن دقت، لا يستحي الإنسان ما دام في الدين لا يستحي أن يسأل عن صغائر الأمور وإن دقت. البعض يقول لك يا عم أنا هسأل عن الوضوء، ما أنا الحمد لله ما بتوضأ. لا، التابعي هنا حرص كل الحرص أن يسأل على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن ليتعلم فليتأكد عنده صحة ما هو عليه. أن أحيانا كما يقال في الإعادة إفادة، أحيانا الإنسان يكون عنده علم بالمسألة فيسمع الكلام الذي يقال في هذه المسألة، فالكلام الذي يقال في هذه المسألة هو سلفا يحفظه، هو سلفا يحفظه، فلماذا يسمعه؟ أحد أمرين، إما أن يتأكد لديه صحة الفهم الذي فهمه، أو أنه يثبت ما عنده من إيه؟ من المعلومات، يثبت ما عنده من المعلومات. ثم انتقل الإمام أبو داود عليه رحمة الله، قال حدثنا مسدد، حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم بهذا الحديث، لكنه قال فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا ثم ذكر نحوه. هذه الرواية أبو داود أورد هذه الرواية من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم من طريق أخرى، وأحال على الطريق الأولى المتقدمة، لكن هذه الرواية فيها زيادة، وهي قوله إيه؟ فمضمض واستنشق من كف واحد. قلنا بأن المضمض والاستنشاق من كف واحد هي السنة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل الأحاديث أو أغلب الأحاديث التي نقلت صفة المضمض والاستنشاق عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت أنه كان يأخذ إيه؟ من كف واحد. قلنا أن قوله مضمض واستنشق، طبعا المضمض لم يذكر بعدها المج، أنه مضمض ومج، يعني مضمض أخذ الماء ومجه، والاستنشاق يعقبه ايه؟ استنفار. اكتفى هنا بايه؟ بحالة واحدة من الايه؟ من الحالتين، لانها تدل على ايه؟ لانها تدل دلالة واضحة على الاخرى. قال حدثنا مسدد الامام العلم مسدد بن مصرهد وهو ثقة اخرج له الامام البخاري والامام ابو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا خالد، خالد هو ابن عبد الله الطحان وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. قال عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عبد الله بن زيد بن عاصم، وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة. طريق ثالثة ذكرها الإمام أبو داود عليه رحمة الله، قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر وضوءه وقال ومسح رأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى أنقاهما، حتى أنقاهما. الإمام أبو داود عليه رحمة الله، شوف سبحان الله، شوف كل كلمة نقول الإمام أبو داود عليه رحمة الله، الإمام عليه رحمة الله، الإمام سبحان الله، هذا هو الذكر في الآخرين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. شوف ما زلنا نقول قال النووي رحمه الله، قال البخاري رحمه الله، قال أحمد رحمه الله. والله هذا هو الفضل من الله تبارك وتعالى، فضل والله من الله تبارك وتعالى أن لا يعني أن تقوم الدنيا ولا يزال الدنيا يذكر في محاريب المسلمين وفي مساجد المسلمين وفي مجامعهم العلمية أنفاذ هؤلاء، وكل منهم نقول قال فلان رحمه الله. تخيل شآبيب الرحمة التي تنزل على هؤلاء في قبورهم بسبب أنهم حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودونوها ونقلوها إلى الأمة. الله إخواننا هذا التوفيق، هذا التوفيق من الله تبارك وتعالى، التوفيق من الله تبارك وتعالى أن توفق للطاعة، أن توفق للطاعة وأن تقبل منك وأن ترى أثر هذه الطاعة. فالسعيد هو الذي يصنع الطاعة لله تبارك وتعالى ويتقبلها الملك تبارك وتعالى منه ويثيب عليها في الدنيا ويثيب عليها في الآخرة. هذا الأثر العظيم المبارك الذي تركه الإمام أبو داود والإمام الترمذي والنسائي ومن قبل البخاري ومسلم، هذا الأثر العظيم يبين لك صدق هؤلاء وإخلاص هؤلاء وصلاح نيتهم ورضا، يعني يدل وينم عن نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون كذلك، عن رضا الله تبارك وتعالى عن هؤلاء وانتشار علم هؤلاء في الأثر. فنقول قال أبو داود رحمه الله، أورد أبو داود رحمه الله، نسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن شملهم قول صلى الله عليه وسلم هم القوم الأشقى من جلسه، إن كنا لم تصحب أنفسنا أنفسهم لكننا أنفاسنا تصحب أنفاسهم ونسير على خطاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعمنا برحمته وأن يحشرنا معهم في زمرة نبيه صلى الله عليه وسلم الصالحين. آمين آمين آمين. أبو داود أورد هذا الحديث عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني وأشار إليه حتى انتهى إلى آخره، فذكر أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، والمقصود من هذه اللفظة أنه أخذ ماء جديدا لمسح الإيه؟ لمسح الرأس. وهذا يعني هذه هي الفائدة. قال أما بالنسبة لمسح الرأس مع الأذنين فإن الأذنين تمسحان بماء الرأس لأن حكمهما حكم الإيه؟ الرأس، لقول صلى الله عليه وسلم الأذنان من الإيه؟ من الرأس، الأذنان من الرأس. ثم قال وغسل رجليه حتى أنقاهما، وهذا فيه ذكر التنظيف والإنقاء، وذكر الإنقاء بالنسبة للرجلين يبين زيادة الإيه؟ في الغسل والتنظيف، لأن الرجل هي التي تباشر الأرض فيعلق بها الكثير من الغبار والأوساخ عزكم الله، فتغسل بماء حتى يعني تتجاوز هذه المرحلة وتصل إلى مرحلة النظافة والإيه؟ والإنقاء، مرحلة النظافة والإنقاء. فهذا الذي ذكره الراوي عليه رحمة الله ليبين يعني شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم وحيد حرص الصحابة عبد الله بن زيد على إلقاء القدمين في الوضوء أو المبالغة في إظهار اللقاء في الوضوء. أما عن تراجم إسناد هذا الحديث قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح، أحمد بن عمرو بن الصرح فخر المصريين، مصري ثقة فخر للمصريين، وتبعه الإمام العلم عبد الله بن وهب أيضا مصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة، ثم تلاه عمرو بن الحارث المصري أيضا وهو أيضا فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة، تبعه أن حبان بن واسع حدثه، حبان بن واسع صدوق، حبان بن واسع صدوق أخرج حديثه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي، أن أباه حدثه، أبوه هو واسع بن حبان، وقيل أنه صحابي ابن صحابي، وقيل بل هو ثقة، يعني أنه لم يكن من طبقة الصحابة لكنه كان إيه؟ من طبقة التابعين المخضرمين أو الثقات، ثقات الإيه؟ التابعين. طبعا قلنا بأن الصحابة لا يحتاجون إلى تعبير لأن الله عز وجل عدلهم والنبي صلى الله عليه وسلم عدلهم فتقبل روايتهم حتى لو كانوا مجاهيل. أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم، عبد الله بن زيد بن عاصم مر ذكره معنا. انتقل الإمام أبو داود عليه رحمة الله من ذكر حديث عثمان علي عبد الله بن زيد إلى صحابي آخر وهو المقدام ابن معدي كرب، المقدام ابن معدي كرب، والبعض يقرأها المقدام ابن معدي يكرب، البعض يقرأها إيه؟ أيوة في تقرأ الإيه؟ المعدي كرب، وتقرأ البعض يقرأ إيه؟ المقدام ابن معدي يرب. ها؟ قال حدثنا أحمد ابن حنبل الإمام العلم، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا حريز، حدثني عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي، سمعت المقدام ابن معدي كرب الكندي رضي الله عنه قال أتي رسول صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. الإمام أبو داود عليه رحمة الله طبعا نلاحظ هنا أنه لم يذكر غسل الإيه؟ الرجلين، يذكر في هذا الحديث غسل الرجلين. الإمام أبو داود عليه رحمة الله أورد هذا الحديث من طريق هذا الصحابي بعدما فرغ من الأحاديث التي جاءت عن عبد الله بن زيد المعاصي. وهذا الحديث أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل كل عضو ثلاثا ثلاثا ومسح لرأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، ولم يذكر غسل الرجلين أي أنه ذكر حديثا مختصرا. طبعا ليس معنى أنه لم يذكر غسل الرجلين، البعض ممكن يظن أن إيه غسل الرجلين مش من الوضوء، لأن البعض لا يعني تخيل مثلا واحد عنده جمود في الفك أو جمود في الفه أتى بيضع النص يقول لك بس خلاص أهو الحديث أهو ما فيهوش غسل الإيه؟ غسل الرجلين، خلاص كده الرجلين مش من الوضوء. طبعا هذا الحديث أورده إيه؟ أورده مختصرا. أما عن تراجم إسناد هذا الحديث قال حدثنا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة صاحب المذهب المشهور وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو المغيرة، أبو المغيرة هو عبد القدوس ابن حجاج، عبد القدوس ابن حجاج فهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حريز وهو ابن عثمان الحمصي وهو ثقة أخرج حديثه الإمام البخاري وأصحاب السنن الأربعة. قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي، عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي مقبول الحديث، مقبول الحديث، وأخرج حديثه الإمام أبو داود والإمام ابن ماجه. قال سمعت المقدام ابن معدي كرب وهو الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب السنن وكذلك البخاري. طريق ثانية لهذا الحديث. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الأنطاكي لفظه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام بن يعدي كرب رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه أو الذي منه بدأ. أيضا أبو داود يورد هذا الحديث أو هذا الطريق ليبين أيضا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه قوله وفي زيادة أنه توضأ حتى وصل إلى رأسه فوضع كفيه على مقدم رأسه وأمرهما إلى آخره ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه. طبعا هو إيه يقصد كده كفيه الاثنين كده الاثنين بحيث يستوعب الرأس إيه؟ يستوعب الرأس كله فلا يترك منها شيء. وأما طريقة المسح أن يبدأ بالمقدم حتى ينتهي إلى الآخر ثم يعود مرة إيه؟ أخرى. أما عن إسناد هذا الحديث قال حدثنا محمود بن خالد وهو الدمشقي ثقة، محمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرج حديثه الإمام أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال ويعقوب بن كعب الأنطاكي، يعقوب بن كعب الأنطاكي ثقة أيضا أخرج حديثه الإمام أبو داود وحده. قوله لفظه يعني أن اللفظ الموجود هو للشيخ الثاني الذي هو يعقوب الأنطاكي، يعقوب بن كعب الأنطاكي، فالضمير يرجع إلى يعقوب بن كعب الإيه الأنطاكي، يعني هذا اللفظ لفظه وليس لفظ الشيخ الإيه الأول. قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم الدمشقي، طبعا الوليد بن مسلم ده لنا قصة كبيرة معاه هناخدها إن شاء الله بعد كده. الوليد بن مسلم ده مدلس ويدلس تدريس تسوية، يعني أصعب أنواع التدريس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن حريز بن عثمان بن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام بن يعدي بن عدي يكرم، وقد مر ذكر هؤلاء. قال المصنف قال محمود قال أخبرني حريز، لما قال أبو داود رحمه الله إن اللفظ لفظ يعقوب أشار إلى شيء عند محمود الذي لم يسق لفظه، هو تصريح الوليد بن مسلم بالإخبار عن حريز بن عثمان، وعلى هذا فيكون التدليس الذي يخشى منه لتدليس الوليد بن مسلم زال بتصريحه بالإخبار بالطريق الذي جاء منه وطريق محمود بن خالد الذي هو شيخ الإيه المصنف الأول، لأنه ساقه على لفظ الشيخ الثاني وفيه الرواية بالعنعنة، لأن طريق يعقوب بن كعب الأنطاكي قال فيها الوليد عن حريز لكن لفظ محمود أخبرني حريز، فقوله أخبرني حريز هذا تصريح بالإيه؟ بالسماع، فينتفي احتمال الإيه؟ التدليس. ولهذا أشار أبو داود إلى لفظ محمود بن خالد وأن فيه تصريح الوليد بن مسلم بالسماع من حريز بن عثمان، فاحتمال كونه دلس في لفظ الحديث زال بالتصريح بإيه؟ بالسماع. والوليد بن مسلم بينه وبين شيخه بالتحديث، لكن بقي على ذلك تدليس التسوية، لأنه يدلس ويسوي، يعني عنده تدليس إسناد وتدليس تسوية. يبقى الوليد بن مسلم عنده مشكلتين، تدليس الإسناد وتدليس الإيه؟ التسوية. أظن الشيخ أسامة كان شرحها لكم، شرح لكم التدليس الإسناد التسوية. لسه وصلتموش؟ الشيخ الحيواني كان شرحها في الموقظة. الشيخ أتكلم عنه مخصوص، الشيخ كان يتكلم عنه في الموقظة، شرح كتاب الموقظة في مصطلح الحديث للحافظ الذهبي، كتاب رائع. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمود بن خالد وهشام بن خالد المعنى، قال حدثنا وليد بهذا الإسناد، قال ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما، زاد هشام وأدخل أصابعه في صماخ أذنيه. الإمام أبو داود أورد حديث المقدام بن عبد يكرب من طريق أخرى فيها ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وزاد هشام الذي هو الشيخ الثاني وأدخل أصابعه يعني السبابتين في صماخ الأذنين يعني في الثقب أو في شق الأذن، وقد جاء في بعض الروايات أنه يجعل السبابة في داخلهما والإبهام خارجهما. ليه كده؟ وفيه الإشارة إلى إدخال الأصابع في الأذنين. أما عن تراجم استنى هذا الحديث، قال حدثنا محمود بن خالد وهشام بن خالد. محمود بن خالد مر ذكره، وهشام بن خالد صبوه، أخرج الإمام أبو داود وابن ماجه. والمعنى أن هذين الشيخين لم يتفقا في الألفاظ في حديثهما، لكنهما اتفقا في المعنى، اتفقا في المعنى. وهذه طريقة أبو داود عليه رحمة الله، وقد سبق في موضع أنه ذكر ثلاثة من شيوخه ثم قال المعنى يعني أنهم متفقون في هذا الإيه؟ المعنى، مع اختلافهم في الإيه؟ في الألفاظ. وهنا ذكر شيخين وقال المعنى أي أنهما متفقان في المعنى. قال حدثنا الوليد بهذا الإسناد أي بالإسناد الذي ذكرنا. ثم انتقل أبو داود عليه رحمة الله إلى صحابي آخر ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع، يذكر حديثه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الله بن العلاء حدثنا أبو الأزهر المغيرة بن فروة ويزيد بن أبي مالك أن معاوية رضي الله عنه توضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضع على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر، ثم مسح من مقدم رأسه من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه. بعد ما ذكر الإمام أبو داود حديث المقدام بن عبد كرب أتى بحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأنه توضأ أيضا للناس. طبعا معاوية توضأ للناس، هذا يدل لك أن إيه؟ اهتمام معاوية أيضا بتبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من فضائل معاوية رضي الله عنه اهتمامه بنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه من الواجبات أو التي كان يفعلها الخلفاء، لأن طبعا إحنا قلنا بأن أرجح الأقوال في معاوية بن أبي سفيان أنه خليفة ملك أو ملك خليفة رضي الله عنه وأرضاه، جمع بين الملك والإيه والخلافة، يعني أنه أراد أن يري الناس الإيه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما ذكرنا من كمال نصح الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم وحرصهم على بيان السنن بالقول والفعل، لأن عثمان توضأ للناس وعلي توضأ للناس وعبد الله بن زيد توضأ للناس والمقدام بن كرب توضأ للناس، وهذا معاوية أيضا توضأ ليه؟ توضأ للناس رضي الله عنه وأرضاه. أما عن تراجم استاذ هذا الحديث، مؤمل قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني، ومؤمل بن الفضل الحراني الجزري وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. والوليد بن مسلم قلنا بأنه مدلس ومر ذكره. وعبد الله بن العلاء ثقة، عبد الله بن العلاء ثقة أخرج حديثه الإمام البخاري وأصحاب السنن. قال حدثنا أبو الأزهر المغيرة بن فروة، الأبو الأزهر المغيرة بن فروة مقبول الحديث وأخرج له أبو داود فقط. ويزيد بن أبي مالك هو يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك، يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك، وهو صدوق ربما وهم. يزيد بن عبد الرحمن، يزيد بن أبي مالك، هو يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك، لكنه صدوق ربما وهم. أخرج له الإمام أبو داود والنسائي وابن ماجه أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الخليفة الملك رضي الله عنه وأرضاه، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الست. ثم انتقل إلى طريق أخرى من حديث معاوية رضي الله عنه قال حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد بهذا الإسناد قال فتوضأ ثلاثا ثلاثا وغسل رجليه بغير عدد. طبعا المصنف أورد حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه وأحال على الحديث السابق، ثم قال توضأ ثلاثا ثلاثا وغسل رجليه بغير عدد، يعني لم ينص على ذكر العدد، لكن العدد جاء مبينا في الرواية السابقة، وجاء أنه لا يزاد طبعا على ثلاث، فإذا جاء بغير عدد فمعناه أنه توقف عند المقدار المشروع، إما مرة وإما مرتين وإما ثلاث. قوله حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد، محمود بن خالد والوليد مر ذكرهما معنا، مر ذكرهما معنا. انتقل أبو داود عليه رحمة الله إلى يعني حديث أو إلى صنف آخر من الصحابة يذكر عنهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال حديث الربيع بنت معوذ، الربيع بنت معوذ. قال المصنف رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنها أنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يأتينا، كان صلى الله عليه وسلم يأتينا، تقول فحدثتنا أنه قال اسكبي لي وضوءا، فذكرت وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم قالت فيه فغسل كفيه ثلاثا ووضأ وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة ووضأ يديه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مرتين، يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا. قال أبو داود وهذا معنى حديث مسدد، وهذا معنى حديث مسدد. طبعا أبو داود يورد هذا الحديث من طريق امرأة وهي ربيع بنت معوذ رضي الله عنها وأرضاها في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتيهم في بيتهم، وهذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الناس، أنه كان يطوف على الناس حتى في بيوتهم، وما ترك صلى الله عليه وسلم دعوة الناس أبدا، حتى أنه كان يأتيهم في بيوتهم فيعلمهم كيف يتوضؤون وكيف يتعبدون لله تبارك وتعالى. لذلك هو الذي جاءهم والذي أمرهم أن يأتوا له بالماء ليتوضأ صلى الله عليه وسلم أمام أعينهم. فهو رضي الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم أن يأتوا إليه بالماء حتى يعلمهم صلى الله عليه وسلم كيف يتوضؤون. فهي تنقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت فغسل كفيه ثلاثا، يعني قبل إدخالها إلى الإناء، وهذا الذي ذكرناه قبل ذلك من استحباب غسل اليد قبل الوضوء في الإناء. ثم وضأ وجهه ثلاثا ومضض واستنشق مرة واحدة، وذكر المضض والاستنشاق بعد الوجه لا يعني أنهما تكونان بعد الفراغ من الوجه، بل يكونان قبل البدء في غسل الوجه كما هي العادة، كما تقدم في الأحاديث أنه يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه صلى الله عليه وسلم. وفيها أنها مرة واحدة، وقد جاء أنها ثلاث مرات، وكل ذلك سائغ. ووضأ يديه ثلاثا، يعني غسل يديه صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ومسح برأسه مرتين، يعني إذا كان قولها يعني لعلها تقصد، ومسح رأسه مرتين لعلها عدت الإقبال مرة والإجبار مرة، يعني لعل ربيع بنت معوذ يعني هذا، لأن كل الروايات التي جاءت عن سلم مرة واحدة، فلعل ربيع بنت معوذ عدت الإقبال مرة والإدبار والإدبار مرة، بهذا يزول الإشكال. أما عن طراج الإسناد هذا الحديث، قال حدثنا مسدد الإمام العلم مسدد ابن مصرهد حدثنا بشر بن المفضل ثقة، بشر بن المفضل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ست. حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو عبد الله بن محمد بن عقيل ابن أبي طالب، وهو صدوق في حديثه لين، في حديثه لين، لين الحديث يعني. أخرج حديثه الإمام البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن ربيعة بن معوذ، ربيعة بن معوذ صحابية أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال أبو داود: وهذا معنى حديث مسدد، يعني أن هذا الحديث الذي ذكره أبو داود بالمعنى ولم يذكره باللفظ، لأن الحديث كله جاء من طريق واحد من طريق مسدد، لكن لو قال وهذا معنى حديث مسدد يعني ليس لفظه، وكأن أبا داود لم يضبط اللفظ لكنه ضبط الايه المعنى، فأتى به وأشار إلى أن الذي أثبته هنا إنما هو المعنى وليس الايه اللفظ. ومن المعلوم أن اللفظ إن أمكن ضبطه والمحافظة عليه فهذا هو الذي ينبغي ولا ينبغي العدول عنه، لأن ألفاظ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يحافظ عليه وأن لا يتصرف فيها إلا عند الحاجة، لكن إذا لم يضبط الراوي اللفظ لكن ضبط المعنى فيتعين عليه أن يبين وأن يؤديه على الوجه الذي قال. يعني طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه عليه أحكام، تعطى عليه أحكام، فتخيل مثلا الراوي إذا قال من عنده ما لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، قال معنى، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كلامه أوتي جوامع الكلم، والله تبارك وتعالى وصفه بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلامه صلى الله عليه وسلم وحي، فلذلك يعني العلماء شددوا في مسألة الرواية بالمعنى، شددوا في مسألة الرواية بالمعنى، فبعض العلماء قال يحرم ولا يحل الرواية بالإيه؟ الرواية بالمعنى، يحرم ولا يحل الرواية بالمعنى، لكن بعض أهل العلم قال يعني إذا غلب عليه نواتب اللفظ بلفظه لكنه استشكل أمرا ما فرواه بمعناه، قالوا هذا مما عفى الله تبارك وتعالى عنه، لأن هذا ليس من الكمال إيه؟ من الكمال، حالات الكمال البشري. إذا المحافظة على ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم هذه من الأمور المهمة، من الأمور المهمة، لأن ألفاظ الرسالة ينبني عليها إيه؟ ينبني عليها أحكام. قال مصنف رحمه الله في طريق ثالث: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان عن ابن عقيل بهذا الحديث بغير بعض معاني بشر، قال فيه وتمضمض واستنفر ثلاثة. أورد المصنف حديث الربيع من طريق أخرى وأشار إلى أن لفظه قريب من لفظ بشر وأنه غير الألفاظ التي جاءت في حديث بشر، ومما جاء فيه أنه تمضمض واستنشق. الخطر في بالي حاجة دلوقتي، إحنا إيه رأيكم نعمل مختصر لسنن أبي داود؟ أنتوا دلوقتي وأنتوا شغالين معايا أهوت، أنتوا بتعملوه مش أنا اللي أعمله، أنتوا مع بعض كده. إحنا دلوقتي مثلا الإمام أبو داود أورد كام حديث في الموضوع؟ لحد دلوقتي أكثر من 20 حديث. إيه المانع إن إحنا مثلا نأتي بلفظ جامع ها ونحط الزيادات ونعمل إيه؟ نعمل مختصر لسنن أبي داود، نحذف حتى منها، ممكن نحذف منها الإسناد، ها نختار الروايات الصحيحة ونبدأ نعمل ايه مختصر لسنة ابي داود، بحيث ان احنا يبقى الباب كله عندنا فيه ايه حديث واحد. ايه رأيكم؟ ايه رأيك شوري؟ لا فكرة كويسة، يعني واحنا شغالين بنذاكر ها ليه ما نعرفش نتم عمل ليه انا غرره طيب ما ده اصلا ده نوع من المذاكره، وانت النهارده ده نوع من المذاكره، يعني ده نوع من المذاكره وانتوا بتذاكروا هن ايه هناخد الاحاديث الموجوده في الباب، هنجرد الاحاديث الموجوده في الباب، يعني انا بقول لما يكون طيب خلاص يبقى كل واحد فينا قاله شغل كده مع نفسه كده يبقى يعمل يختصر كده ويشتغل، لعله والله نطلع الفوائد كتيره جدا المساله دي. أما يبقى مثلا سنة أبي داود مثلا 4000 حديث، أما تطلع من سنة أبي داود معاك مثلا مختصر حديث أبو داود عليه رحمة الله ها في مثلا في 1500 حديث، ال 4000 خسرتهم في إيه؟ 1500 حديث مختصر، مختصر لسنة أبي داود، زي المنذري ما عمل في شرح صحيح البخاري صحيح مسلم، والزبيدي ما عمل في صحيح مسلم، مختصر مختصر للكتاب، فايدة جميلة جدا والله، فايدة جميلة جدا جدا جدا، استفيد منها كتير يعني. هتقول التراجم ولا تكتفي؟ طيب اتفضل يا فندم. أما عن تراجم إسناد هذا الحديث قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل، وهو إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، الطالقاني ألف لام طاء ألف لام قاف ألف نون ياء، اسم إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، وهو ثقة أخرج له الإمام أبو داود. حدثنا سفيان بن أبي المكي ثقة معروف، عن ابن عقيل وهو عبد الله بن محمد بن عقيل، مر ذكرهما. طريق ثالثة لحديث الربيع، لا مين طريقان ثقة، طريق ثالثة. قال المصنف رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الهمذاني قال حدثنا الليث عن ابن الليث عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح رأسه كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته. أيضا أبو داود عليه رحمة الله أورد هذه الطريق طريق لحديث الربيع بنت معوذ، وذكر فيه الإشارة إلى كيفية مسح الرأس، فمسح رأسه كله من قرن الشعر، قرن الشعر المقصود إيه؟ مقدم الإيه؟ مقدم الرأس. قوله كل ناحية بمنصب الشعر يعني الجهات التي يسترسل وينزل معها الشعر، يعني الشعر لو كان بينزل كده وكده يبقى إيه؟ بيعمل إيه؟ يمسح كل الجهات. وهو المكان الذي ينزل معه الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئته، أي أنه لا يجعل يده تحركه، لا يجعل يده تحركه، إنما هو على هيئة التي يمر عليه، يستوعب جميع جوانب الشعر. أما عن تراجم إسناد هذا الحديث، قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني، سبق ذكره وثقة. قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. يزيد بن خالد الهمداني أيضا ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا الليث، الليث هو ابن سعد المصري إمام المصريين، كانوا يقولون الليث ابن سعد أفقه من مالك، غير أن أصحابه لم يقوموا بمذهبه، وده يدل على أن طلبة العلم عليهم دور كبير جدا في نشر مذهب إيه؟ مذهب شيخ طبعا بشأنه يعني أنا أقول بس. عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بن معوذ بر معنا. طريق رابعة، قال المصنف حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بك يعني ابن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبيه أن ربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنها أخبرته قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصبغيه وأذنيه مرة واحدة. إمام أبو داود أورد هذا الحديث أو هذا الطريق لحديث الربيع بنت معوذ وهو يتعلق بمسح الرأس، وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح ما أقبل وأدبر وصدغيه وأذنيه، يعني أنه مسح رأسه كله ولم يترك منه شيء، بل استوعبها إيه؟ مسحا، يعني حتى منطقة دي كده كده. الصدغير ممكن يكون كده كده، يعني من تمام البلاغة في المسح أنه إيه؟ شوف كفة كده، جماعة كفة كده بص كده جابت الايه؟ جابت حتى الجزء المصدغين. قال المصنف رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان بن سعيد عن ابن عقيل عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. طبعا هذا يؤيد قتيبة بن سعيد، ما قلناهوش، ما هو متقال قبلهم والمعروفين دول مين؟ بكر بن مضر، طيب هيمر معنا تاني شوفوا شيخ. قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان بن سعيد عن ابن عقيل عن الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. تراجم هذا الحديث مسدد هو ابن مصرهد ثقة عبد الله بن داود الخليبي الخريبي وهو ثقة عابد، أخرج حديثه أصحاب البخاري وأصحاب السنة. سفيان بن سعيد طبعا الإمام الثوري وهو ثقة فقيه. عن ابن عقيل وهو عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، وقلنا هو صدوق في حفظه لي. الربيع بنت معوذ الصحابية الجليلة، الربيع بنت معوذ وهي من صغار الصحابة رضي الله عنهم جميعا. طريق ثالثة قال المصنف حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا وكيع حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل إصبعي في جحري أذني. ده طبعا زيادة في إيه؟ زيادة في مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الإيه؟ في مسح الأذني. طبعا في بعض النسخ في جحري أذني، في رواية في حجري أذني، لكن يعني لا ندري أيهما الصواب. أما عن طلاج بإسناد هذا الحديث إبراهيم بن سعيد وهو الجوهري نحن نسميه الجوهري، ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. وكيع الإمام العام ابن الجراح الكوفي الرؤوسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. حسن بن صالح ثقة، الحسن بن صالح بن حي ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنة. وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع مروا معنا قبل ذلك. طبعا نسيت أذكركم بالدعاء للشيخ آل الشيخ أسأل الله أن يشفي فيه عبد العزيز آل الشيخ، هو مريض وملازم الفراش. إخوة نشروا بصورة يعني والله يعني أغبطته أو غبطته على هذا المنظر، نايم في السرير يعني مسجع وحالته واضح ان حالته صحيه ضعفان وتعبان، وجواره اخ قاعد قدام المايك زي كده بالظبط نفس هو نايم على السرير يرد على الفتاوى والاسئله، هو نايم على السرير نايم كده خلصان، عارف يعني ايه خلصان؟ يعني حاجه سبحان الله قدام الورق قدامه عمال يرد على الاسئله والفتاوى ما يتردد لحظه، يقول لك رحمة الله. نعم بكر لحظة نكتب بكر بكر بن مضر ابن عجلان محمد القرشي المدني طيب تراجم إسناد الحديث إبراهيم بن سعيد قلنا النعم الجوهري. أو ننتقل إلى قول المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى ومسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال وهو أول القفا. قال مسدد مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه. طيب احنا نقف هنا لان الامر ذاك امر يقول نقف ان شاء الله تبارك وتعالى. هو الباب خلاص فضل فيه حديث او حديثين وننتقل الى قول الباب الوضوء ثلاثا ثلاثا، يعني لسه برضه ايه في الوضوء ماشي. نقف ان شاء الله تبارك وتعالى غدا هذا. الحمد لله.